أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى أن حديث نهي النبي عن بيع الغرر التام سندان ودلالة عنده وعند كثير من المحققين، إلى أنه دال على أن كل جهالة هي غرر، سواء كانت الجهالة بأصل وجود الشيء أو بالقدرة على الحصول عليه أو بصفاته أو بأي نحو من أنحاء الجهالة التي ترتبط بالمعقود عليه. ويظهر هذا من جملة من المحققين، بل نسب إلى المشهور، لكنه يوجد في مقابله رأيان يكادان يكونان متعاكسين. أول الرأيين للشهيد الأول رضوان الله عليه، حيث يظهر منه أن الغرر هو ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه بحسب المتحصل من كلام اللغويين، وصرح به بعضه، ومنه قوله تعالى متاع الغرور، لأن الدنيا ظاهرها محبوب وباطنها معيوب. ثم أفاد أنه شرعا جهل الحصول، شو المقصود؟ يعني الجهل بوجود الشيء، هذه عبارته وين؟ في القواعد والفوائد. قال: وأما المجهول المعلوم الحصول، ومجهول الصفة، يعني مجهول معلوم الحصول، ما أدري هو نحاس أم ذهب، مجهول الصفة شاة لا أعلم هل هي هزيلة أم سمينة، فليس غررا. وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر ب بدون الجهل في العبد الآبق. العبد أنا أعرفه ورأيته عند صديقي، وأعرف أن هذا العبد. خلصنا يا شيخ؟
لا لا بسأل عن الظن الشيخ يا شيخ. لا بدنا هني عبد الفتح وأنا مين شبيب.
أنا عارف في حدا.
هني شبيب عبد الفتح وأنا شوف ولا
طال. إيه شو بنسوي لهم؟ إحنا مش عندنا الظن.
بس بدنا لا لا الشيخ أحمد.
ها؟
الشيخ أحمد.
خلاص. قلن خلاص قلن للشيخ هون
البان. يا حاج يا شاب هل عندنا البان خلاص كلكم.
فيفيد الشهيد الأول أن بين العنوانين العموم والخصوص من وجه. كيف يفسرها؟ قال لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل. أنا أعرفه أو وصف الآن بما يرفع الغرر عن صفته، وإن كان آبق الآن ما نعرف وين في أي وادي. ووجود الجهل بدون الغرار في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. ووجود الجهل بدون الغرار، أنا جاهل بالمقدار لكن لا يوجد غرار، رأيته ورضيت به وأعرفه ظاهرا وباطنا. وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر. طيب ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة، لا يعلم حصوله ولا تعلم صفته، التقى العنوانان. ثم بكمل على هالنص، ما بكمل عبارته أنا، هذه عبارته وواضح المراد. فسر الغرر بتفسير خاص جعله مختصا بجهل الحصول، يعني محل البحث اللي عم نبحث فيه في هذا الفرع من فروع مسألة الشرط الذي كنا بصدده، وهو قابلية المحل التعاوض. نحن أسمنا إلى فروع أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، وانجر الأمر بنا إلى القدرة على التسليم. يعني مجهول الحصول عندي مش مجهول الوجود أو مجهول الصفة، هكذا فسره. بينما الباقي ليس غرض. في شرحه للإرشاد اللي استشهدت به بالأمس في نهاية في عنوانة البحث في نهاية الدرس أكثر صراحة، في حديثه مع المخالفين الذين قالوا بأن عدم تعيين ما يلزم تعيينه غرر، مثل الكيل والوازن والصفة وإلى ما هنالك، فيكون منهيا عنه. قال قلنا نمنع الصغرى أنه غرر، لأن الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبخ عليه، ترك الاجتناب. وما ذكروه لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه عند العقلاء. يعني شو بدي يقول الشهيد الأول؟ خلاصة، الشهيد الأول يريد أن يقول بأن الغرر كلامه بالقواعد هيك معناه، لا يشمل الجهل بالمقدار أو الجهل بالصفة أو لا يشمل إلا جهل التحقق وجهل الحصول. بلازم القدرة على التسليم طبعا بمعنى التسلم الحصول على الشيء يعني اسم المصدر. بينما في شرحه على الإرشاد شو عم بيقول؟ عم بيقول بأن الغرار مش كل جهالة بالشيء، خصوص الجهالة العقلائية، خصوص الجهالة العقلائية يعني الجهالة التي يذم العقلاء من يقدم على العمل مع جهالته بها. أما المعاملات العقلائية التي فيها جهالة فهذه ليست بغرار أبدا. فشو صار الغرار إذا جمعنا بين الكلامين؟ صار جهل حصول الشيء غرر، يعني عدم العلم بأصل وجوده، أو العلم بأصل وجوده مع عدم العلم بالحصول عليه. فشراء العبد الآبق غرر لأنه لا أعلم أنني أحصل عليه، بينما هو غير مجهول الصلة. في شرحي على الإرشاد شو عم بيقول؟ عم بيقول بشيء أهم من هذا. قال المعاملات التي يلوم أو يذم العقلاء المقدم عليها، يعني فيها سفه، ولو لم يكن هو سفيه، أقدم على عمل العمل فيه سفه عقلائي، هو الغرر. مثلا خلينا نمثلكم، من يشتري ويدفع القليل برجاء الحصول على الكثير، هذا العقلاء ما بيذمه، فيه مخاطرة بس العقلاء ما بيذمه، يقول هذا مش غرر. الشيء الأول تحسب عبارة الإرشاد، يعني من يشتري ما يتوقع أن يكون ذهبا بسعر النحاس هذا لا يلومه ولا يذمه العقلاء، لأنه يدفع القليل بقصد الحصول على الكثير أو برجاء الحصول على الكثير. واضح جدا، لا نختلف أبدا معه، أن هنالك الكثير من المعاملات التي فيها جهالة من جهة من الجهات يقدم عليها العقلاء ولا يذمون ولا يلومون المقدم، لأن العقلاء لا يمنعون من المخاطرة التي تكون من هذا القبيل. فخص الغرر بموردين، إذا جمعنا بين العبارتين، مورد جهل الحصول ومورد المدح والذم العقلائيين، أو قيده بعدم اللوم العقلائي. أما ما خرج عنهما فليس غررا. هذه مقالة الشهيد الأول يا أخوان. مقالة الشهيد الأول هذه أولا هو مطالب بالدليل عليها. هو قال الغرر لغة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، هذا ما وجدناه في كلام أئمة اللغة، هذا متصيد، متصيده أولى به. نحن قلنا واستعرضنا أمهات كلمات اللغويين ورأينا أن الغرار يلازم الغفلة، مش معناه الغفلة، الغر الغافل، حتى عندما عرف الغر بالغافل من باب أنه غالبا ما يستغفل أو يكون غافلا، لا يزال لم يصلب عوده، لذلك يقولون الغر الغافل. أظن بالملازمة قلنا الخديعة بمعنى اسم المصدر والخطر، مش هيك؟ استهالة يلازم عادة أو في بعض مصادقه أن يكون للشيء ظاهر محبوب وكذا، والغرور غير الغرر، زيادة المباني زيادة في المعاني. ها؟ ليش بدي أحمل الغرر أنا على الغرور؟ ثم حتى في الآية
متاع الغرور من باب أن الإنسان الذي يبيع آخرته بدنيا قد غرر نفسه، خدعها، أنزلها غير منزلتها، لائق بها. مين قال الغرور وقصة متاع الغرور أنه له ظاهر محبوب وباطن محبوب؟ هذا من الملازمات، لأن المتاع حتى تعرف كيف متاع غرورك شوف شو في مقابله، الثمن الذي هو مقابله الدنيا لما يعبر عنها بمتاع الغرور. إذا الإنسان ما أعطاها من نفسه وأخذ منها بدون أن يعطيها على قاعدة مزرعة الآخرة، هي متاع غرور؟ لا. أنت بتسمى متاع غرور إذا أعطاها من نفسه ثمنا وأخذ متاعها مقابله. شو بيعطي؟ يعطي من عمره، من وجوده، من حياته. هذا الوجود يذهب ضياعا لأنه لذة منقطعة، عليه أن يستثمره في لذة باقية على أقل تقدير، على مختلف مراتبها في الآخرة. لذلك يكون المتاع في الصفقة متاع غرور، شو ما بذلت مقابله من نفسك إذا كان للدنيا وهو باق فيها. أما كل تسخير للدنيا للآخرة متاع غرور؟ أبدا، بالعكس، هو الزرع للآخرة. فأصل تفسير الشهيد الأول ليس في محله بحسب الظاهر، وهذا الكلام مأخوذ من بعض عبائر العامة بحسب التحقيق يا إخوان، ككثير من عبائر كتاب القواعد والفوائد. هذا له مجاله مش الآن، لأن أساس الكتاب بحسب الظاهر هو من كتب العامة التي صيغت وشيعت، ومعظم مطالبه من فروق القرافي وغيره. المهم جيد، هذا أولا. ثانيا، قال وشرعان هو جهل الحصول. شرعا يعني في حقيقة شرعية، مش هيك؟ هذا معنى التعريف الشرعي. من أين جئت بهذا التعريف الشرعي يا شهيدنا؟ ما الدليل على وجود حقيقة شرعية؟ إذا قيل تساهل في التعبير، حقيقة متشرعية، من أين جئت بهذه الحقيقة المتشرعية؟ ما الدليل عليها؟ من آية؟ من رواية؟ من كلام؟ من دليل؟ لا عين ولا أثر لهذا الكلام في الأدلة يا إخوان، أبدا. ما عندنا أي دليل يفسر الغرار غير كونه مفهوم لغوي، لا بد من اقتناص معناه من اللغة. شوفوا، ابحث كل كتب الفقه. وتمثيل غير واحد من اللغويين وبتبعهم جملة من الفقهاء جهل الحصول بالطير في الهواء والسمك في الماء، هذا من باب المثال وليس من باب حصر المفهوم به. وإذا صح فما بيصير شرعا. لو فرضنا أنه منحصر بهذين المثالين بصير حقيقة لغوية مش حقيقة شرعية، لأن التمثيل بهما جاء في كلمة لغويين قبل الفقهاء. طيب، قد يقول قائل بل مقصود حقيقة فقهائية، يعني حقيقة اصطلاحية في الفقه. أقول هذا يتلو صاحبين في الإشكال، إذ كلامه على الخلاف مشهور كلام الفقهاء، لأن الفقهاء واضح كلماتهم في أن مجهول الصفة ومجهول المقدار من الغرر، ولا فقيه فيما نعلم خرجها عن الغرر. فالغرر يبقى على مفهومه العام اللغوي، كل ما يوجب الخداع أو فيه مخاطرة، يعني فيه جهالة، أعم من حصول الشيء أو صفة الشيء أو مقدار الشيء جيد، هذا فيما يرتبط بتعبيره في القواعد. ثالثا ما يرتبط بتعبيره في شرح الإرشاد. إذا كان المدار على الدليل النقلي وهو نهي النبي عن بيع الغرر، وثبت لغويا أنه جهل الحصول أو جهل الصفة أو مطلق الجهالة، فلماذا تخصه بحالات اللوم والذم العقلائي؟ ألا يمكن أن يكون النبي ينهى عن شيء عام مما عليه العقلاء، ولو من باب أن البيوع التي فيها جهالة من جهة من الجهات مظنة وقوع الفساد فمنع منها الشرع وأراد سد بابها، سواء أقدم عليها جملة من العقلاء أو لم يقدم، سواء كانت مورد لوم العقلاء أم لم تكن، لماذا نلوي عنق الرواية على تقدير صحتها طبعا، لأن كل الحديث على تقدير صحتها ودلالتها، لخصوص موارد اللوم العقلائي؟ إلا اللهم إذا بده يدعي الشهيد أن كل أدلة المعاملات هي خطابات عقلائية وما في أي تأسيسات للشارع في المعاملات أبدا، وهذا لا شك ولا ريب أنه هو نفسه لا يبني عليه ولا يوافق عليه، لا هو ولا أحد من الفقهاء. صحيح أن أصول المعاملات عقلائية، لكن لم يقل أحد بأن الشرع لم يتدخل في موارد للتشذيب والتهذيب، حتى نحن الذين نبالغ في عقلائية أبواب المعاملات لم ننكر يوما من الأيام، ولا يمكن أن ننكر أن للشارع موارد قد تدخل فيها وشذب وهذب في التعاملات وأبواب المعاملات وضيق بعض واسع يبني عليه العقلاء، بل يكون هذا من الموارد. ليش نحمله على الإرشاد إلى ما عليه العقلاء والحال أنه ضايق في التأسيس؟ يعني بعبارة أوضح، في غرر عم بيقول الشهيد العقلاء ما بيبنوا عليه، في غرر بيبنوا عليه، هيك بده يصير النتيجة، هو ما عم بيقول بهذا الصراحة هذا الكلام. فالغرر المنهي عنه خصوص الغرر الذي لا يبني عليه العقلاء، وتعلى أكثر وقال هذاك مش غرر أصلا، ما اسمه غرر. فالإشكال من جهتين إذا في هذا الشق الثالث. هذا فيما يرتبط يا إخوان بكلام الشهيد، فهو لا يتم بوجهه طبعا إذا تم بالدليل في الأساس. الكلام الثاني لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، حيث أفاد ما خلاصته أن المنساق من الغرر المنهي عنه هو الخطر على رأسنا، لكن ليس مطلق الخطر، بل خصوص الخطر من جهة الجهل بصفات المبيع ومقداره فقط لا غير، مش عكس كلام الشهيد. الشهيد كان يقول جهل الحصول مش جهل الصفة، هو عم بيقول جهل الصفة لا غير، يعني مش جهل الحصول. يعني شراء العبد الأبق ليس من الغرر بصفة. أيضا جهل المقدار غرر عنده، ولذا فلا يصح الاستدلال بحديث نفي الغرر لإثبات شرطية القدرة على التسليم والتسلم، ومنه النهي عن بيع العبد الآبق. ليش يا صاحب الجواهر؟ يقول ضرورة وجوده أي الغرر بهالمعنى في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، يعني مضمت الغرق عم يستورد بضاعة وبتشتري أنت الأرز اللي بعده بالبحر جاي بالطريق، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع. إنه أنا طلع الزرع الآن بيشتريه هكذا على أمل السنابل وما بدري شو بيطلع سنابل شو ما بيطلع، أو بيشتري الثمر وما بدري بخيس والله ما بخيس، بدأ صلاحه ظهر ما بدري أنا شو يمكن يجي الجراد وياك قد لا أحصل على مرادي، هو الآن إذا بقطفه ما بفيد شيء الثمر. يقول بكل هذه الموارد في مستوى من مستويات جهل الحصول، فلو كان المراد من نهي النبي عن بيع الغرر جهل الحصول لازم بطلع البيع في كل هذه ولا يلتزم به فقير أصلا. فالمقصود جهل الصفة وجهل المقدار. ولا تقولوا إذن كيف يصبح البيع لازم مثلا ومن اشترى عبدا آبقا قد لا يحصل عليه، بس العبد الآبق فيه أدلة خاصة. يقول مو هو له الخيار بعد ذلك، خيار عدم الحصول على المبيع. فيجبر ضرره بالخيار.
وهو أقرب على البيع شيء بالخيار. مثل البدو الصلاح بالثمن.
أي. هو هذا الجواب. هذا أحد الأجوبة. أولاً نسأل صاحب الجواب. صاحب الجواب شوفوا ما قال لغة، هو خاص. جاب شواهد على خصوصه. فعلينا أولاً أن نقول. نتفق نحن وصاحب جوار على أصل موضوعي إنه ظواهر كلمات اللغويين أن الغرر يشمل الجهل بالحصول كما يشمل الجهل بالصفة والجهل بالمقدار. تقبل؟ جواب نعم يعني على رأس في أصل اللغة هكذا، لكن ليس المراد من الحديث هنا هذا. لماذا؟ قال لي هذه الشواهد. فنجي للشواهد. بيع الغائب خصوصا إذا كان في البحر يعني في مخاطرة، مع أنه مش مشمول للغرر، وبيع الثمار وبيع الزرع اللي مش معلوم أنها تنتهي إلى ثمر ناضج أو لا تنتهي، إلى سنبل ملآن أو لا تنتهي، اشترى أصيل هو. الشيخ الأنصاري بدأ بالجواب والإشكال عليه، قال أولا الخطر عند الشك في أصل حصول المبيع في يده أعظم من الخطر من جهة صفة من الصفة أو مقدار. يعني أنا إذا اشتريت هذا بأمل أن يكون كيلو فده بين 950 جرام، ما بيغلط عدد الواحد كثير، ها أو 900 جرام، فأنا متضرر بقدر 100 جرام. بس إذا أصل الحصول لا يتحقق متضرر 100%، فالجهل بالحصول أعظم خطرا من الجهل بالمقدار أو الجهل بالصفة كما لا يخفى. هذا أول. ثانيا أنت تحمل الحديث على معنى لا يوافقك عليه أحد لا من الخاصة ولا من العامة، إذ أطبق العامة والخاصة على الاستدلال بالحديث على جهل الحصول. يبقى أنك قسته بالغائب خصوصا إذا كان في البحر كما قلت، فأفاد رضوان الله عليه الشيخ الأعظم أنها قياسه ببيع الغائب ليس في محله، لأن الغائب مرجو الحصول في العادة، يعني صحيح قد تغرق السفينة في البحر لكن في العادة لا تغرق، والزرع صحيح أنه قد يبلى بآفة لكن في العادة لا يبلى بآفة، مضافا إلى أن الزرع عندما يباع المعاملة تحصل على الزرع مش على السنابل، متعلق المبيع هو هذا القصيل وليس المال، وإن كان قصدي أن أحصل على سنابل بعد ذلك، الدواعي مش مهمة، المهم المعقود عليه وهذا الزرع. وبيع الثمر الذي بدا صلاحه لأنه يرجى صلاحه في العادة، ومورد البيع الآن أنا ما بشتري الثمرة الناضجة بسعر الثمرة الناضجة، بشتري البادي صلاحها بسعر البادي صلاحه، فهذه الأمثلة يسمع الفارق. بينما في محل كلامنا مجهول الحصول، نفس المبيع مجهول الحصول من الآن، بينما في هذه الأمثلة ما في إلا بيع الغائب مجهول الحصول، لكن مجهول الحصول يحصل عادة كما لا يخفى، هذا في الشخص. أما في الكل فواضح أن العقد لم يقع على العين الخارجية، إذا كان مقصوده الكل في الذمة واضح أنه مقصوده الشخصي الذي هو موجود في البحر بعيد عنا، قد يصل إلينا وقد لا يصل. توجد تتم شوية للبحر تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.